مستمعين الأفاضل، روى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب مصباح المتهجد أن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أوصى بتلاوة الدعاء التالي في أيام شهر رجب ولياليه، وهو من أدعية الاستعانة بالله جل جلاله، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير، أنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل. اللهم صل على محمد وآله وامنن بغناك على فقري وبحلمك وبقوتك على ضعفي يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآل الأوصياء المرضيين واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم جميعا خلال متابعتكم الكريمة لبرنامجكم من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا ورافقونا.
أيها الأخوة والأخوات، ولد سماحة السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف في مدينة الكاظمية في بغداد سنة 35 و900 وألف، منتميا إلى عائلة الصدر المشهورة بالعلم والجهاد والتقوى. والدته هي كريمة الشيخ عبد الحسين آل ياسين، وهي أخت العلماء الشيخ محمد رضا والشيخ مرتضى والشيخ راضي، وأسرة آل ياسين من الأسر العراقية المعروفة بالعلم والصلاح والفضيلة والتقى. فقد السيد الشهيد الصدر والده وعمره 4 سنوات، إذ توفي السيد حيدر الصدر عن عمر يناهز 48، وقد تولى الإشراف عليه بعد فقدان والديه أخوه السيد إسماعيل الصدر.
لقد كانت لشهيدنا الغالي روح ملكوتية قد تجلت طهرا وصفاء، لا يشوبها سوء يعيب طهارتها، ولا يمازجها نزر من الريب ينقص خطها من رسوخها في عالم الحقيقة. ولا عجب، فهي حفيدة سلالة الطهر وعترة اليقين، قد ترادف النسب والسبب على تنقيتها، وتناهض الأصل والعمل على الارتفاع بهذه الروح الطاهرة إلى بحبوحة الحق، أسوة لمن أرادوا الله سبحانه وقدوة لمن عاشق الذرى والعقيدة الإسلامية الكريمة.
إن العقول الكبيرة كثيرة والأفهام المشهورة موفورة، أما النفوس التي تقاد بزمان العقول والقلوب التي تملك أعنتها الأفهام والسلوك الذي يصنع على عين اللب وبيده، فتلك نوادر قلت وشوارد قد استعصى طلبها وأعيت على سعي الطالبين. إن المفكر الإسلامي السيد الصدر قدس سره الشريف قد استحوذ على القلوب، وكان له موضع الاحترام من قبل المسلمين لعمله قبل علمه، ولتقواه قبل فهمه، ولنزاهته وقداسته قبل عبقريته وإحاطته. لذلك أحبه من لا يعرفون العبقريات ليقدروا أهلها بقدرها، وشغف به حبا من لا يدركون العقول النافذة والأفكار المبدعة ليوقروا أصحابها ويخفضوا لهم جناح الذل طاعة وانقيادا. وأما عن عبادته رضوان الله تعالى عليه، فقد كان له من آبائه الأكرمين سجية العشق الإلهي وصفة الهيام بالباري، فكان كثير الذكر لربه الكريم الرحمن الرحيم، تاليا لكتابه المبين أو هاديا إليه منيبا لأحكامه.
أجل مستمعينا الكرام، ابتدأ سماحة السيد محمد باقر الصدر دراسته لمقدمات العلوم بالكاظمية وهو في سن 10، وفي سن 11 بدأ بدراسة المنطق، وفي سن 12 درس الصدر علم الأصول على يد أخيه السيد إسماعيل الذي كان أستاذه الأول، وعنده درس المقدمات والسطوح، وحضر بحث الخارج عند خاله آية الله العظمى الشيخ محمد رضا آل ياسين الذي كان يحضر في بحثه كبار الفقهاء، كما حضر عند خاله الشيخ مرتضى آل ياسين تأييدا واحتراما له، ودرس أيضا عند آية الله العظمى السيد الخوئي 13 سنة وله إجازة اجتهاد خطية منه، كما درس الشهيد صدر الفلسفة الإسلامية خصوصا أسفار ملا صدراء الشيرازي، كما درس السيد بعد ذلك علم الأصول ونال درجة الاجتهاد في أواخر العقد الثاني من عمره.
كتب آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر فتاواه على شكل تعليقة، ولا تزال موجودة وتعتبر من نفائس الكتب، ومن كتاباته الأولى غاية الفكر في علم الأصول، وكان عمره عند كتابته 20 عاما فقط. وهذا الكتاب يحتوي على آراء ونظريات الشهيد في مجال علم الأصول والتي طرحها في فترة مبكرة، وما يهمنا ذكره في هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين أيها الأكارم هو التصدي الفلسفي والفكري للاستعمار الخارجي، حيث عانت الساحة العراقية في 50s من القرن 20 من اشتداد الحركة الشيوعية التي كانت تركز على حرب المعتقدات الدينية وتسعى بجد لانتزاعها من قلوب الأمة، فبارز الشهيد الصدر هذه الحركة بفكره الوضاء، وعارض الدليل بالدليل والحجة بالحجة، فسطع نور الحق. ومن النتاجات المهمة لسماحته آنذاك:
أولا فلسفتنا، ألف هذا الكتاب عام 1959، وفيه دراسة دقيقة وموضوعية للأسس التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية. يقول الشهيد: فلسفتنا هي مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم وطريقة التفكير فيه، ولهذا كان الكتاب. وثانيا اقتصادنا، لقد عالج السيد الشهيد المشاكل الفلسفية الداخلية في الصراع بكتابه فلسفتنا، ولكن الصراع الذي كان يتناول في جملة ما يتناول النظريات الاقتصادية إضافة للإشكالات الفلسفية كان يحتاج إلى عنصر فاعل يرد على نظريات الشيوعية والرأسمالية، وأصبح الشهيد صدر سلاحا بيد الإسلاميين في معركتهم مع الانحراف والتضليل، وفكرا قيما أمام النظريات الزائفة.
لقد تكونت ونمت وتربت ثلة طيبة من المتعطشين لفكر الشهيد الصدر، وامتلكت رصيدا قويا في الصراع ودليلا قاطعا في الحجاج. ولكن المستوى العميق الذي طرحه آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في اقتصادنا وفلسفتنا لا يمكن استيعابه من قبل القطاعات الكبيرة من أبناء الأمة، بل وهناك صعوبة بالغة حتى في تدريسه وشرحه. لذلك وبعد 3 سنوات من تأليف كتاب فلسفتنا طرح الشهيد كتاب المدرسة الإسلامية لعامة الناس.
قد ركز كتاب المدرسة الإسلامية على مبحثين مهمين هما: أولاً الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، وثانياً تعريف الاقتصاد الإسلامي. مستمعينا الكرام، لقد تناول السيد صدر في هذا الكتاب قضايا عديدة، منها الإنسان المعاصر وقدرته على حل المشكلة الاجتماعية، الديمقراطية الرأسمالية، الاشتراكية الشيوعية، وموقف الإسلام من الحرية والضمان، ونوع الاقتصاد الإسلامي. ويقول المفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر في معرض تبيانه لضرورة تأليفه لكتاب المدرسة الإسلامية:
لاحظنا من البدء مدى التفاوت بين الفكر الإسلامي في مستواه العالي وواقع الفكر الذي نعيشه في بلادنا بوجه عام، حتى يصعب على كثير مواكبة ذلك المستوى العالي إلا بشيء من الجهل. فكان لابد من حلقات متوسطة يتدرج خلالها القارئ إلى المستوى الأعلى ويستعين بها على تفهم ذلك المستوى الأعلى، وهنا نشأت فكرة كتابة المدرسة الإسلامية. ما زلتم مستمعين الأكارم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، والتي خصصناها لحضراتكم حول آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف.
نعم مستمعين الكرام، وللشهيد الكريم مؤلفات كثيرة تتجاوز 30 مؤلفا، وكلها تعد من المؤلفات القيمة. ونذكر هنا أيها الأحبة بعض المؤلفات الأخرى لآية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر. فمن مؤلفاته البنك اللاربوي في الإسلام، الأسس المنطقية للاستقراء، بحث حول المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبحث حول الولاية، المرسل والرسول والرسالة.
نعم مستمعينا الكرام، لقد كتب الشهيد السعيد للأمة الإسلامية في حقول متنوعة من حقول المعرفة الدينية والفكرية، مراعيا مختلف قطاعات الأمة، فكتب لها في نظرية المعرفة وتفسير الكون والقدرة الإلهية بأسلوب المقارنة مع المدارس المضادة كالماركسية والمنطقية الوضعية، وكتب لها عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف على أساس الحقائق العلمية والعقلية في إطار المسيرة العامة للبشرية، مجيبا عن الأسئلة المطروحة في شخص الإمام الهمام عليه السلام، وكتب للأمة الإسلامية في الرسالة والرسول مثبتا بالأدلة القاطعة ربانية الإسلام ونبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما كتب في العبادة الإسلامية وأوضح بأن العبادة ضمن إطار الحاجات الثابتة التي يواجهها الإنسان في جميع العصور على أساس حاجته للارتباط بالمطلق، مع الإشارة إلى الدور الاجتماعي في العبادة ذاتها.
هذا مستمعينا الأفاضل، ولم يكن السيد صدر يكتب للترف أو للمجد الشخصي، وإنما للأمة الإسلامية بهدف التحرك الفكري والسياسي والاجتماعي والجهادي، ومن أجل تحقيق الحكم الإلهي العادل. ولهذا تميزت كتاباته بالروح الحركية. على هذا قال السيد صدر في مقدمة كتابه فلسفتنا: كان لابد للإسلام أن يقول كلمته في معترك هذا الصراع المرير، الصراع الفكري على أرض الإسلام، ليتاح للأمة أن تعلن كلمة الله وتنادي بها وتدعو إليها كما فعلت في فجر تاريخها العظيم. وليس هذا الكتاب إلا جزءا من تلك الكلمة.
نعم مستمعينا الأفاضل، لكي يجانب الإنسان المسلم أعداءه بالمنطق الذي تفرضه المرحلة التي يعيشها، ولكي يطرح الإسلام بمنطق يتناسب وروح العصر، جاءت كتابات الشهيد السعيد ثرية بالحيوية وتجديدية بمعنى الكلمة، فأسلوبها يتمتع بالسبك اللغوي المتين ومنهجيتها حديثة عصرية.
مستمعينا الأفاضل، شكرا لكم على حسن المتابعة.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، حتى نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نتمنى لكم كل تقدير، إلى اللقاء والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، وأستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يضل من هداه، وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه ومصطفاه من خلقه النبي المؤيد والصفي المسدد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المكرمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، تحية من ندى وتسمه نرسلها لحضراتكم، إنه السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وأنتم معنا في هذا التجوال الأدبي الشعري في حياض ورياض الولاء للنبي وأهل بيته الكرام. نتوقف في هذه الحلقة عند قصيدة للشاعر العراقي الشيخ ستار الزهيري والتعريف به وبسيرته الأدبية، لكن بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ ستار جبار صبر الزهيري عام 1961 في العراق، وبالإضافة إلى دراسته الأكاديمية فهو طالب البحث الخارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. كتب شعر العمود من سن مبكرة، وله مؤلفات عدة، منها جهاد الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والسلام العالمي، وكتب أخرى في الجانب الفكري منها ثورة الإمام الحسين عليه السلام قراءة أخرى، استراحة في مطار الغدير، الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة قراءة في الدائرة الحمراء، والإمام علي عليه السلام والأمة قراءة في الدائرة الحمراء. أما في الجانب الأدبي فقد أثرى المكتبة بالعناوين الآتية: ما وراء العشق، وهو ديوان يخص الإمام الحسين عليه السلام وقضية الطف العظمى، أيضا قمصان الريح، وهو عبارة عن قصائد وجدانية، نبي العاشقين، وهي قصائد في الوجدان والغزل، وأيضا دواوين أخرى في مرحلة الجمع والتقديم. أما الآن أحبتنا الأفاضل، نقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
ما بين شوقين. الأفق يهمس للندى أشواقا، أن الثريا أنجبت عشاقا، فالساكنون الغيث أوقدهم جوا، والغيث لا يطفي الجو الحراقا. مر السحاب على منازل أنجم فأعارها من شوقه أطواقا، والراكبون الغيمة قالوا مزنة هون عليك نكحل الأحداقا، وتهيأت دنيا المروج لمحفل حتى يزين عطرها الآفاقا، سيباركون الصبح غرة وجهه من حيث مكة لوحت إشراقا. عجبا لأهل الأرض كان ذهولهم أن أنجبت بطن العلا العملاقا، أو شق جانبها المكين لفرحة وتصدعت جدرانها إشفاقا. متعجبون برفع ركن واحد، وتعجبي لم لم تكن إطلاقا، ما قيمة الشق استفز شغافكم وهو السما شقت له الأطباق. هذه الملائك من عوالمها أتت، قد ملكته العز والأعناق. مضت القرون وحيدر في أفقنا، ما زال بيرق أمة خفاقا. لو تسأل المحراب مما سقامه لأتى عليا يطلب الترياق.
أيها الأكارم، مضت القرون وما زالت مسيرة وسيرة الإمام علي عليه السلام تلوح في الأفق، وما زالت بياريقها ترفرف على سماء الإنسانية، لأنه الفذ الذي انتهل من معين أستاذه محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الخير والعطاء، آفاقا من الخير والعطاء، ليصير جوهرة من جواهر أحمد الخير. وفي هذا السياق يضيف الشاعر الشيخ ستار الزهيري من العراق قائلا:
لعلي ألف من جواهر أحمد، فلما القلى لو يسكن الأعماق. الكل وهم في الوجود، وحيدر تاريخ فتح برهن المصداقا. دع عنك سيفا والملاحم والقنا، وانظر جلالا ينعش الأذواقا. فعلي إنسان وقبلة شاعر ومجاز حس جاوز الإرفاقا، وعلي ذاك الحب تحمله الدنا كيما تصبه للورى غداقا. أنفاس صبح، أو رحائب رحمة، أو موج عطر يمسح الإرهاق. فإذا نظرت السالكين لرفعة كان ابن هاشم جحفلا سباقا، وعلي آوى المعدمين لظله، فهل انتقى أو ميز الأعراق؟ أبناء بدر لا تجافوا نهجه، إني أخاف عليكم الإخفاق. فعلي ذاك المستحيل على الضياء أن يحتويه ويخلع الإملاق. أأبى الحسين، أأبى الحسين، أأبى الحسين، أريد حفظ وريقتي هذه إذا حرقوا غدا أوراق.
أبا الحسين، أريد حفظ ورقتي هذه إذا حرقوا غدا أوراق. سيدي يا علي الخير والعطاء، ونحن أيضا بكل همنا وهممنا وبكل حبنا وولائنا نستاف عطر عطاياك الندية، أن تحفظ لنا ورقاتنا هذه كتابة وأداء وإخراجا، فهن بين يديك دواوين ولاء من القلب إلى جودك أيها السخي، فتلطف بها علينا. مستمعين الأفاضل، قرأنا لحضراتكم قصيدة ما بين شوقين للشاعر الشيخ ستار الزهيري من جمهورية العراق. شكرا للمتابعة، ودمتم بود.
سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني، تسقيني عذب نداك. يا مالك كل سنيني، ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني، يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني، ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني، يا أنسي في كل مكان. يا الله يا ربي، من دونك كل وجودي يكون رفاه. يا الله ذا قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة من أهوي في دربي بالحب تمد يداك يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إله الرحمن يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إله الرحمن
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صفوة الله محمد رسول الله وآله الهداة إلى الله، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نخصصها لإحدى النصوص المهمة في السير والسلوك إلى الله، هي رسالة مولانا الإمام محمد الجواد عليه السلام لسعد الخير عن تحقق التقوى والبراءة من أئمة الضلال. ونبذة الكتاب: سعد الخير هو من خيار شيعة أهل البيت عليهم السلام في معتقده، وإن كان أمويا في نسبه، وعندما سمع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية، دخل على الإمام الجواد وهو يبكي فقال عليه السلام له: ما يبكيك؟ أجاب: كيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن؟ فقال عليه السلام له: لست منهم، أنت أموي منا أهل البيت، أما سمعت قول الله تعالى: فمن تبعني فإنه مني؟
جاء في كتاب الكافي: كتب أبو جعفر الجواد عليه السلام إلى سعد الخير يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإن فيها السلام من التلف والغنيمة في المنقلب. إن الله عز وجل يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله، ويجلب التقوى عنه عماه وجهله. وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، وصالح ومن معه من الصاعقة. وبالتقوى فاز الصابرون، ونجت تلك العصب من المهالك، ولهم إخوان على تلك الطريقة يلتمسون تلك الفضيلة. نبذوا طغيانهم من الإيراد بالشهوات، لما بلغهم في الكتاب من المثلات. حمدوا ربهم على ما رزقهم وهو أهل الحمد، وذموا أنفسهم على ما فرطوا وهم أهل الذم، وعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم، إنما غضبه على من لم يقبل منه هداه، ثم أمكن أهل السيئات من لم يقبل منه رضاه، وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه، وإنما يضل من لم يقبل منه هداه، ثم أمكن أهل السيئات بتبديل الحسنات. دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لم ينقطع ولم يمنع دعاء عباده، فلعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله. كتب على نفسه الرحمة فسبقت الغضب فتمت صدقا وعدلا، فليس يبتدئ العباد بالغضب قبل أن يغضبوه، وذلك من علم اليقين وعلم التقوى. وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه.
وبعد بيان أهمية التقوى، يبين مولانا الجواد عليه السلام لزوم معرفة السالك لنبذة الكتاب وأتباع الشهوات لكي لا يقع في شباكهم. قال عليه السلام: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين لا يعلمون، فأوردوهم الهوى وأصدروهم إلى الردى، وغيروا عرى الدين، ثم ورثوه في السفه والصبا. فالأمة يصدرون عن أمر الناس بعد أمر الله تبارك وتعالى، وعليه يردون، فبئس للظالمين بدلا ولاية الناس بعد ولاية الله، وثواب الناس بعد ثواب الله، ورضا الناس بعد رضا الله. فأصبحت الأمة كذلك، وفيهم المجتهدون في العبادة على تلك الضلالة، معجبون مفتونون، فعبادتهم فتنة لهم ولمن اقتدى بهم. وقد كان في الرسل ذكرى للعابدين، إن نبيا من الأنبياء كان يستكمل الطاعة ثم يعصي الله تبارك وتعالى في الباب الواحد، فيخرج به من الجنة وينبذ به في بطن الحوت، ثم لا ينجيه إلا الاعتراف والتوبة.
مستمعينا الأفاضل، وتلاحظون تصريح الإمام عليه السلام بأنه حتى الاجتهاد في العبادة لا ينفع الإنسان إذ لم يعرف أئمة الضلال ويتبرأ منهم. قال عليه السلام في جانب آخر من رسالته: فاعرف أشباه الأحبار والرهبان الذين ساروا بكتمان الكتاب وتحريفه، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم أعرف أشباههم من هذه الأمة الذين أقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده، فهم من السادة والكبرة. فإذا تفرقت قادة الأهواء كانوا مع أكثرهم دنيا، وذلك مبلغهم من العلم، لا يزالون كذلك في طبع وطمع، لا يزال يسمع صوت إبليس على أثنتهم بباطل الكثير، والعلماء في أنفسهم خانة، إن كتبوا النصيحة، إن رأوا تائها ضالا لا يهدونه، أو ميتا لا يحيونه، فبئس ما يصنعون، لأن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق في الكتاب أن يأمروا بالمعروف وبما أمروا، وأن ينهوا عما نهوا عنه،
وأن يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان.
أيها الأحبة، ثمة حقيقة محورية نستفيدها من النص المتقدم، هي أن حقيقة التقوى لا تعطي ثمارها السلوكية ما لم تقترن بالبراءة من أئمة الضلال والنزاهة عن اتباعهم. وبهذه النتيجة نختم لقاء اليوم من برنامج الطريق إلى الله، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم سالمين وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لآلئ ودرر. النفس الأبية. دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني
أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني، الذي ولد ومات بجرجان بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز، ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن.
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
يا محمد أنت نور العاشقين.